سلسلة
دروس وعبر من حديث مقتل عمر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
والآن مع الشريط الثاني.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الجزء الثاني من شرح حديث مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكنا وصلنا في الجزء الأول في يوم الثلاثاء الماضي عند قول عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. وكنا انفصلنا في هذا الجزء على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب المثل بمحبة السلامة للمسلمين، أنه لم يقتل بيد رجل يقول لا إله إلا الله. ثم توجه عمر بالخطاب إلى ابن عباس، قال له: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. والعلج هو الرجل الفتي مفتول العضلات. وكان عمر بن الخطاب من رأيه ألا يدخل المدينة من السبي إلا الصغار. فلما ظفروا بأبي لؤلؤة المجوسي، فقيل لعمر إنه حداد ونجار ونقاش، فأرادوا أن ينقلوا ما عنده من الخبرة لأهل الإيه؟ لأهل المدينة. وكان العباس رضي الله عنه أكثر هؤلاء جميعا رقيقا. فقال له ابن عباس: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا، أي إن أحببت أن نقتلهم فعلنا. فقال له عمر: كذبت وكذبت. هذه خرجت على عادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشدة، وكانت شدته مقبولة لإخلاصه. يعني عمر بن الخطاب كان يعلو بدرته بعض أكابر الصحابة، ومع ذلك ما كانوا يغضبون منه. والظاهر من هذا إخلاصه، أنه كان يفعل ذلك لله تبارك وتعالى. كان عادته يعني رضي الله عنه الشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني في حديث جابر بن عبد الله وفي صحيح ابن حبان، لما لقيه عمر بن الخطاب قال: إلى أين؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فنهاه عمر. قال جابر: فما بد، أنا لا بد أن أنا أنادي بهذا النداء. فجره عمر جرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أأنت أمرته أن يقول كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، خل الناس يعملوا. قال: خلهم يا عمر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قام من بين أظهرنا وغاب عنا، فخشينا أن يقتطع دوننا وأن يصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر، وكنت أول من فزع. فالمهم إن هو أبو هريرة رضي الله عنه ذهب يلتمس النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد حائطا لبعض بني النجار، والتمس بابا فلم يجد. قال: وجدت ربيعا، والربيع هو الجدول، كان في قناة ماء بتمر من أسفل الجدار. حاول أن يمر أو يدخل إلى البستان من هذه الفتحة يعني، فلم يستطع. قال رواية مسلم: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. احتفز يعني إيه؟ ضم أطرافه كلها على بعضها حتى يستطيع أن يدخل من هذه الفتحة. وفي أظن مستخرج أبي عوانة أو عند ابن حبان قال: فحفرت كما يحفر الثعلب، كأنه وسع لنفسه بأنه يحفر في الجدار. فلما دخل إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي داخل هذا البستان، وقد أسند ظهره على الحائط. فلما رآه قال أبو هريرة: قال: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أول من فزع. قال يا أبا هريرة خذن علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج، فأول من لقيه خلف هذا الحائط هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبشره عمر بهذه البشرى. فلما سمع عمر ذلك ضرب أبا هريرة ضربة، قال أبو هريرة فخررت لستي وأعلى ظهره يعني، وأجهشت بكاء. أجهشت بكاء اللي هو خلاص حيبكي يعني، يعني خلاص إيه في المراحل الأخيرة من الكرب يعني. فقال فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وركبني عمر، أي كان خلفي مباشرة. فلما رآني قال ما لك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله قلت الذي أمرتني فضربني عمر. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. فقال عمر يا رسول الله خل الناس يعملوا ليه، لأن أول ما يعرف أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بيبقى نام على بطنه ونام على ظهره بعملش حاجة خالص، ولك أنا ليل نهار بقول لا إله إلا الله. فإذا كان بيصلي الليل حيكف عن القيام، إذا كان بيتصدق حيكف عن الصدق اكتفاء بهذه الكلمة التي يقولها ليل نهار. فقال عمر خل الناس يعملوا، خلهم على الجد والاجتهاد، ولا داعي أن احنا نغرهم بهذه الكلمة التي ظاهرها أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مكتفيا بها دون العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل الناس يعملوا. وأيضا في صحيح البخاري لما خرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها لتقضي حاجتها، وكان العرب زمان يتأذون بوجود الكنف في البيوت، كانش العرب عنده دورة مية في البيت كان بيتأذى منها، إنما كان إذا أراد الرجل أو المرأة أن يقضي أحدهما حاجته كان يوغل في إيه في الصحراء، يمشي بعيد وبعدين يقضي حاجته. في يوم من الأيام خرجت سودة رضي الله عنها وكانت امرأة جسيمة بدينة لتقضي حاجتها، فلقيها عمر أو رأها في الطريق فقال يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا، احنا عارفينك برضه. فالداري وانت ماشية الداري وانت خارجة كده. فغضبت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت عائشة وإنه لا يتعرق عرقا. العرق التعارف بقى إيه؟ الذراع الأمامية للشاه، فبيأكل اللحمة اللي حوالين إيه؟ اللي حوالين العض، واخد بالك. فلما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام شكت له عمر وما قاله عمر. قالت عائشة رضي الله عنها فأغشي عليه، أخذه ما يأخذه من الوحي، ثم سري عنه فقال لها إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. وهذا الحديث دليل من أدلة كثيرة على أن السنة من الوحي، لأنه أوحي إليه في هذا ما تكلم، ولكن أخذه ما يأخذه من البرحاء أي العرق من الوحي إذا نزل عليه، ثم قال إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. وفي قصة مغاضبة النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه رضي الله عنهن، أيضا دخل عمر على عائشة فعزمها وكلمها بكلام شديد، فقالت ما لك ولي ابن الخطاب؟ عليك بعيبتك، روح لبنتك، تمالك ومال يعني لا تكلمني. هذا الكلام الشديد ليه؟ لأنه لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم تأذى منهن فذهب إلى عائشة وبقية أمهات المؤمنين لي يعني إيه يخاطبهن بخطاب شديد. هذه كان سمتا عاما في عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. حتى في صلاة قيام الليل كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر وهو يصلي فوجده إيه يصلي سرا، ووجد عمر بن الخطاب رافعا صوته يصرخ بالقراءة. فلما اجتمع عنده في اليوم التالي فقال عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قد رأيتك تسر بقراءتك، فقال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت، واخد بالك. فقال ارفع صوتك قليلا، وقال لعمر رأيتك ترفع صوتك بالقراءة، قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، واخد بالك. فشوف يعني إيه كل واحد من أبي بكر وعمر بيتصرف على سجيته على طبعه. كان أبو بكر الصديق عنده مسألة الرفق الشديد، فشوف حتى تصرفي في القراءة برضو إيه خارج على سجيته. وعمر بن الخطاب قال أوقظ الوسنان، النايم يزعجه بحيث أنه يقومه برضو عشان إيه أول ما يسمع القراءة يقوم يصلي، واخد بالك، وأطرد الشيطان. فلما ابن عباس يعني قال له لو شئت فعلنا وفعلنا، أي قتلنا هؤلاء، وطبعا هذا محمول على قتل من لم يسلم من هؤلاء السبي، وإلا فلا يحل له أن يقتل من لم يجرم، لأن ظاهر الكلام ابن عباس إن احنا نمسك السبي كلهم ونقتلهم، وهذا لا يحل ولا يجوز أن يقتل رجل أو يعاقب بجريرة غيره للأصل الثابت المعروف في كتاب الله عز وجل، لا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا محمول على قتل الإيه؟ على قتل الكافر منهم، وحتى قتل الكافر منهم فيه أيضا نفس هذا البحث. فقال له عمر ابن الخطاب كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فيبقى يفهم من هذا كأن عمر بن الخطاب فهم أن ابن عباس يريد أن يقتل المسلم منهم، لذلك شدد عليه، لأن أعظم شيء هو الدماء، أعظم شيء هو الدماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي فإذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه التوبة، ضاقت عليه التوبة. فلذلك شدد عمر عليه في الكلام، قال له كذب، لأنه تصور أنه يريد أن إيه؟ أن ينفذ القتل في المسلمين. لذلك قال له بعدما يعني تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، أي لا سبيل لك إلى ذلك. فاحتمل إلى بيته، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. وأعظم طبعا المصائب كلها أن يموت مثل عمر ابن الخطاب. ليه؟ لأن كان عمر الخطاب ينصف الناس من نفسه ومن الناس، وكل إنسان منا يحتاج إلى من يحميه، يحتاج إلى من يحميه. أشوف واحد مرة لقي عمر بن الخطاب، أظن الذي قتل زيد بن الخطاب ثم أسلم، يعني كان كافر وأسلم بعد كده، لكن قتل زيد بن الخطاب. فلما رآه عمر قال أغرب عني فإنني لا أحبك. فقال يا أمير المؤمنين أو يمنعني ذلك حقي؟ يعني أنت متحبنيش ده يضيع حقي؟ قال له لا، قال فإنما يأسى على الحب النساء، تحبيني ما تحبينيش ده حاجة ترجع لك أنت، طالما أن إيه هذا لا يضرني. فانظر إلى ما أشد إنصافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ابن عبد الله بن عمر لما اشترى ماشية وحب يتاجر بفلوسه، ففي يوم من الأيام عمر بن الخطاب يعني ماشي، فوجد إيه ماشية كده لزلزة كده وتخينة كده، فقال ماشية من هذه؟ قالوا ماشية عبد الله بن عمر. قال بخن بخن والله عال عمر الخطاب، يعني ابن عمر الخطاب عنده ماشية، واخد بالك. فناداه فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال أمير المؤمنين أبتغي بأموالي كما يبتغي الناس، أشغل فلوس زي خلق الله يعني. قال يا عبد الله بع هذه الأنعام وخذ رأس مالك ورد الباقي في بيت المال. لما تشوف طب إيه المشكلة إن ابن عمر بن الخطاب يشتغل يشغل فلوس؟ قال لك هيبقى فيه ريبة. يقول لك ابن أمير المؤمنين، وهو نفس عمر بن الخطاب قال نفس الكلام، قال باخن باخن أنعام ابن أمير المؤمنين، رايح أنعام ابن أمير المؤمنين جاية، وكل الناس هيبتدي يجاملوا والكلام ده. فخاف عمر، عشان كده لم يستطع مخلوق أن يطعن على عمر أبدا، بخلاف عثمان رضي الله عنه. لما ولي عثمان الخلافة قرب أرحامه، وإحنا بنقول أن عثمان بن عفان رضي الله عنه فعل ذلك بحق، مش قرب أقرباؤه وبدأ إن هو كده يخليهم بقى يرتشوا ويأكلوا الحكم والكلام ده، لا، كان عثمان أجل وكان أتقى لله عز وجل من أن يتردى في مثل هذا. لكن للناس قيل بالظنون وقالوا، يعني الناس دائما عندها سوء ظن في الحاكم، دائما عندها سوء ظن في الحاكم، لهذا ينبغي على الحاكم أن يتنزه على طول عشان يصون عرضه، حتى يصون عرضه، لأنه متهم بدون جريمة، الأصل فيه أنه هو متهم.
فكيف إذا ساعد الناس وأعطاهم دليلا؟ لأن يعني عثمان بن عفان قيل له إن عمر بن الخطاب كان وكان 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 بيشتد على أرحامه، قال إن عمر كان يشتد على أرحامه في ذات الله وأنا أصل رحمي في ذات الله، زي الحب في الله والبغض في الله مع بعد ما بينهم، واحد بيحب واحد في الله واحد بيبغض واحد في الله، أدي واحدة في الشرق واحدة في الغرب، بس الاثنين على مستوى واحد عند الله. ليه؟ لأنها كلها إيه؟ في الله تبارك وتعالى، تحب تكره لكنها طالما أنها في الله يبقى على نفس المستوى، واخد بالك؟ فعمر بن الخطاب كان شديدا، فأمره أن يبيع يبيع هذه الأموال حتى لا يقال أن ابن أمير المؤمنين استفاد من وظيفة أبيه. فلذلك مضى عمر حميدا ولم يستطع أحد على الإطلاق أن هو يعني يتكلم في عمر. بيذكرون، وطبعا في كتب التاريخ عادة لا يهتمون بنقل الوقائع الصحيح، كتب التاريخ بيكتب فيها الأكاذيب والمناكير والحكايات التي لا أصل لها. فأنا أقول هذه الحكاية ليس لأن سندها صحيح، ولكن لأنها تتمشى عموما مع السيرة العامة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما عزل عمر خالد بن الوليد وكان في أوج شهرته وفي أوج مجده بسبب خلافات، رأي عمر بن الخطاب كان له رأي معين، لا سيما في مقتل بني جذيمة، الجماعة اللي ماتوا اللي خالد قتلهم في بني جذيمة لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى بني جذيمة، فالناس قالوا إيه؟ قالوا له صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمت، هم عايزين يقولوا له إن إحنا أسلمنا. وأصل يقال فلان صبأ إذا خرج من دين إلى دين ما يشترطش الكفر، لكن لما كان المسلمون يخرجون من دين الكفار إلى دين المسلمين كانت العرب يقولون صبأ صبأ، أي انتقل إيه؟ انتقل من دينه إلى دين آخر، ثم صار هذا مصطلحا على الكفر، يقال فلان صبأ أي كفر، واخدلك؟ فبنو جذيمة أرادوا أن يقولوا لخالد أسلمنا أسلمنا، يعني تركنا ديننا ودخلنا دينك، فقالوا إيه؟ صبأنا صبأنا. فحملها خالد على المصطلح المشهور صبأنا صبأنا، يعني بتقولوا لي كفرنا كفرنا، فأمر بهم فقتلوا جميعا، واخدلك؟ فلما بلغ ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال، رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ثم دفع الدية عن هؤلاء القتلى جميعا. فكان عمر بن الخطاب عنده حفيظة على المسألة دي. المسألة زادت قوي لما قتل خالد ابن الوليد مالك بن نويرة، وكان مالك بن نويرة مع مسيلمة الكذاب، وحصل أيام الردة لما ارتد العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل أبو بكر الصديق خالد بن الوليد إلى مسيلمة والجماعة الفلول الذين ارتدوا وأبوا أن يدفعوا الزكاة. فمالك بن نويرة ده حصل بينه وبين خالد بن الوليد مناظرة أو مجادلة، فخالد بيقول له ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة كالزكاة؟ قال هكذا يقول صاحبكم. صاحبكم؟ قال أوليس بصاحبك؟ ففهم خالد بن الوليد أنه هو إيه؟ أنه كافر، واخذلك؟ فقتله وتزوج امرأته، واخذلك؟ فمتمم ابن نويرة وكان رجلا شاعرا جاء إلى أبي بكر الصديق، وكان عمر بن الخطاب وزير أبي بكر الصديق كما تعلمون، وقال له أنه قتل أخي وأخي كان مسلما ونزع على امرأته، واخذلك؟ فعمر بن الخطاب استشاط إيه؟ غضبا على خالد، وقال عدو الله قتل امرأ مسلما ونزع على امرأته، وبدأ يجادل أبا بكر الصديق في عزل خالد، واخذلك؟ فقال أبو بكر ما كنت لأغمد سيفا سله الله على الكفار. وهو لما قتل مالك بن نويرة ما قتلوش، لأن كان متأول، لما يسمع هكذا قال صاحبكم أي واحد منين يفهم منها، لا سيما هو في المعسكر الآخر، إن هذا ليس بمسلم، فكيف وقد قتل النبي خالد بن الوليد بني جذيمة الذين قالوا صبأنا ولم يعزله رسول الله؟ مش قتل واحد ولا اثنين، ده قتل جماعة ولم يعزله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان خالد متأولا، فكذلك كان خالد متأولا في قتل مالك بن نويرة، فكيف أعزله؟ ده كلام مين؟ كلام أبي بكر الصديق. وعمر الخطاب مش عاجبه الايه؟ مش عاجبه هذا الكلام. وقال مالك متمم بن نويرة جاء وشكى واستثار عمر بن الخطاب على خالد ابن الوليد، وقال أبياتا في غاية الجمال والروعة. قال: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك، وقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك؟ فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالك. يعني كأن لم يمت في الدنيا إلا أخوه، كل القبور اللي في الدنيا دي هي قبر إيه؟ أخيه. فكلما رأى قبرا ذكر مالكا، وخذلك لذلك كل ما يدخل على جبانة يدور إيه؟ العياط. ليه؟ يتذكر إيه؟ أخاه، وخذلك. فأبيات يعني فيها تفجع وفيها أسى. فأراد عمر بن الخطاب أن يعزل خالدا، فلم يتمكن في حياة أبي بكر الصديق. فلما آلت الخلافة إلى عمر عزله خلاص كده، حتى قالوا، وهي دي الرواية اللي أنا بقول لك إنها وردت في كتب التواريخ والكلام ده، إنه أرسل الرسول إلى خالد قال له: اشطر ماله نصفين، خذ النص واديله النص. فكان عند خالد نعل فخد فردة واداله فردة، تاخد بالك. وقال رجل لخالد بعدها: أما تفكر في الخروج؟ يعني عمر عجبك اللي عمله ده تخرج عليه وبتاع. قال: أما وابن الخطاب حي فلا. عشان بقول دي عاقبة الإيه؟ عاقبة الإخلاص. كن واحد أعماله لله تبارك وتعالى، ربنا بيجعل له في قلوب العباد ودة، حتى الشدة بتاعته بتكون إيه؟ بتكون مقبولة، رضي الله عن عمر. لذلك مضى حميدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالناس تفجعوا عليه كأنه لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، لأن ضياع مثل عمر وموت مثل عمر أكبر مصيبة على الناس، وأكبر مصيبة على الناس أن يفشوا الجور والظلم بحيث أنك تعلم أنك إذا ظلم لن يقتص لك، أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان. لأجل هذا تفجع الناس كثيرا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كما قال ابن عباس: وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة، كما قال عمرو بن ميمون: وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول: لا بأس بمن نفسه، لا ده إن شاء الله سليمة وكويسة وهيقوم بالسلامة والكلام ده. وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ. النبيذ بقى مش زي ما الناس متخيلة الخمر، لا، أصل النبيذ أن تلقى تمرات في ماء عذب فيأخذ الماء من حلاوة التمر، يبقى الماء إيه؟ في حلاوة خفيفة. فهذا هو النبيذ الذي كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له، أي تلقى تمرات في الماء فيحلو هذا الماء فيشربه. وكذلك كان عمر بن الخطاب، وكان هذا هو أحب الشراب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليه؟ لأنه كان أحب الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. زي أنس بن مالك كان يحب الدباء، الدباء اللي هو القرع، ها، كوسة دي الكبيرة بس اللي إيه؟ حجم البطيخ ده، واخد بالك، ويتقطع حتت كبيرة كده وتتسلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، وكان يتبع الإيه؟ الحب بتاع الدباء يأكله. فكان أنس بن مالك أيضا يحب الدباء، وقال: ما زلت أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. ليه؟ لأن لا أرى أنه هو إيه؟ يتتبع الحب فبيحبه، ودي طبيعة أي محب، أي محب لحاجة اللي بيحبها تلاقيك بتلقائية بتحبها برضه، حاجة اللي هو بيكرهها تلاقيك أيضا بتلقائية بتكرهها. وهذا بيظهر في أدنى التصرفات، يعني في مسند أبي يعلى بسند صحيح على شرط الشيخين، قيل لأنس بن مالك، واللي بيروي الواقع دي قتادة بن دعام السدوسي، قال: كنا جلوسا عند أنس فقال له رجل: صف لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: شعره كان كشعر قتادة، واخبرك. فبكى قتادة من الفرح لمجرد أنه شعره زي شعر النبي عليه الصلاة والسلام، واخبرك. وهذا يدل عليه على شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، واخبرك. فكان عمر بن الخطاب لما حتى سأل الطبيب أي الشراب أحب إليه، قال: النبيذ. قالوا: هاتوا نبيذ يشرب، عشان يشوف النبيذ سيخرج من جرحه ولا سيخرج من جوفه، عشان يشخص الحادث. قال: فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه كأنه تقيأه. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه. وفي بعض الروايات إن النبيذ خرج من جرحه أيضا، فلم يظهر، لأن النبيذ لما اختلط بالدم كأنه كله دم، فهو الطبيب عايز يميز، فلذلك سقاه لبنا عشان يبقى لون اللبن غير لون الدم، فإذا خرج اللبن من الأمعاء يبقى خلاص إيه، يبقى خلاص هيموت، واخدلك، فهو عايز يعرف يعني طبيعة الجرح يعني. فلما شرب اللبن خرج أبيض، واخدلك، ظاهر مختلف عن الدم، فلما رأى ذلك علم أنه ميت، فقال له أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي يا أمير المؤمنين. وطبعا يعني إحنا برضو هنتعلم من هذا الدرس شيئا، نحن نجبن عادة عن فعله، بيبقى الرجل ميت وهم عارفين أنه ميت، والأطباء كلهم قالوا أنه لا أمل بعلم الطب، مش بالدخول في الغيب، لأن في النهاية الكلمة الأخيرة في حياة البشر فلله رب العالمين، لكن بالعلم وبالطب والخبرة بيقول لك أن خلاص هذا الرجل ميت، يعني خلاص فيه يقضي نحبه. فيقوم الناس برضو إيه، يطمنوه ويمدلوا في الأجل، فيقوم يغتر. المفروض أنك أنت توصل له أنه هيموت، إذا كان عنده مظالم يقولها، كان عنده وصايا يقولها، حتى لا يغتر، لأن كل ما يقال له طبيب ممتاز يبقى الطبيب قال خلاص أكلوا اللي في نفسه لأنه خلاص هيموت، ويقول لك لا، قال ما شاء الله ده كويس جدا وهتقوم بالسلامة والكلام ده. طب أنت بتنفس في أجله لأي مصلحة وأنت عارف أنه ميت؟ قل له إنك ميت حتى يتخفف من المظالم، حتى يقول ربنا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذة أسف، أخذة أسف ليه؟ لأنه ما استطاع أن يفعل شيئا، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ولو علم أنه سيموت لقال كلمة، واخد لك. فهذا الرجل مرض، ومرض طال، ومرض عضال كمان، وهيموت، لكن لا يدري هل سيموت أم لا، فأنت بتقول أوصي، إذا كان في شيء أوصي، ما الذي تريده، ما الذي تحبه، ما، واخد لك. فهو الطبيب قال له أوصي يا أمير المؤمنين، الكلام ده في خارج البخاري. فقال عمر صدقني، ولو قال غير ذلك لكذبته، واخد لك. فلما قال أوصي يا أمير المؤمنين بدأ عمر بن الخطاب في الوصية التي سنقرأها بعد ذلك. فلما علموا أنه ميت بدأ المسلمون يلقون عليه النظرة الأخيرة، ويعني يثنون عليه. فدخل عليه رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علم، أو وقدم في الإسلام ما قد علم، وإن كان وقدم هي الأقوى والأوجه، وقدم في الإسلام ما قد علم، ثم وليت فعدل ثم شهادة. وهذا الترتيب دل على أن هذا الشاب عاقل، لنرتب الأوسمة والنياشين بتاعت عمر بن الخطاب على حسب أهميتها وقوتها. قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. طب واحد يقول طيب إيش عرفه، ما هذا غيب، بشرى الله لك، هو عنده وحي بالمسألة دي عشان يقول هذا الكلام ويفتت كده على الغيب ويهجم على الغيب؟ نقول له لا، ده كان عمر بن الخطاب معلوم والنبي صلى الله عليه وسلم حي أنه من أهل الجنة، وهذا بالنص القاطع الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يعرفون ذلك، ويكفي قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بالجنة في أكثر من حديث، يعني في الحديث اللي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة في المنام يعني، فرأيت قصرا ورأيت عليه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قلت ولمن هذه، ومن هذه الجارية؟ قالوا إنها امرأة عمر. قال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا، فبكى عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ يعني لا يغار من مثلك، لي لأمانته، ولأنه يغض الطرف، إنما يغار الإنسان من واحد يرسل طرفه. وهذا الحديث يعني فيه أدب عالي جم، فيه من أدب الصحبة. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أصحابه حتى في المنام، يعني حتى في المنام يراعي أصحابه ولا يهجم على حريم أصحابه، وهكذا تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه الوفاء. واخذلك وحديث سعد بن أبي وقاص أيضا في الصحيحين لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك قال يا رسول الله أضحك الله سنك، مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء، كان عنده نسوة وعملين يتكلموا، انت عارف النساء يعني صوتهم عالي وما بيسمعوش، يعني ما فيش واحدة بتدي فرصة لنفسها تسمع، كله بيتكلم تخذلك، فعملين يتكلموا صوتهم عالي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فأول ما قال عمر قيل عمر بن الخطاب بالباب ابتدرنا الحجاب، كله هرب واستتر. فدخل عمر بن الخطاب وجد النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك، قال مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن، فلما رأينك ابتدرن الحجاب. فتوجه إليهن عمر قال أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم إنك فظ، واخذلك في اللفظ الثاني إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان غير فجك، واخذلك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان غير فجك. ومعروف في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب كان من العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فلما الشاب يقول أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، لم يفتت على الغيب، وما عشان مفيش حد يقول له إيش عرفك، معاك وحي، أيوة معاه وحي، وهذا الوحي هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الصحابة يعلمون هذا علما قاطعا. فشوف يا أخي الروافض قاتلهم الله، جماعة الشيعة بتوع إيران دول، اللي بعض الطوائف الإسلامية بكل أسف عمال تطبل وتزمر لهم وعمال يقولك الإمام الخميني، وهذا إمام في الضلال، خميني هذا ضال مضل، وعلماء المسلمين كفروا زي الشيخ الألبان والشيخ ابن باز وهؤلاء كفروا. ليه؟ لأن هذا الرجل ملآن حقدا وغيظا على أهل السنة، وكتبه تشهد بذلك. أنا ما كنت أصدق الحقيقة الكلام اللي بيقولوا عليه لحد ما جبت الكتب بتاعه، فوجدت ما لا يطاق. يعني هو بيعتبر أن أهل السنة نجس، أي نعم، ولو دعاء بيلعن فيه أبا بكر وعمر وعائشة وحفص، ويقول اللهم لعن الطاغوتين الكافرين أبا بكر وعمر ولعن ابنتيهما، واخبرك. والجماعة الإثنى الشيعة الإثنى عشرية دول معروف إن هم من يعني زي اليهود بالضبط، وليس معنى هذا أنني أكفرهم جملة، لا، نحن لا نكفر هؤلاء الطوائف الإسلامية في الجملة، ولكن نكفر أعيان منهم اللي هم علماءهم الذين علموا الحق فجحدوه، واخبرك. وإن كان طبعا هذا الكلام مر قوي على بعض الناس اللي بيسمعوه الأول مرة، لكن هذا هو الحق. فضلنا مخدوعين فترة بسبب الطبل والتطبيل اللي حوالين الثورة الإيرانية، الثورة الإيرانية وآية الله خميني ومش عارفين، لحد ما وقفت على كتاب لواحد من أكابرهم في مدينة قم اسمه محمد باقر المحمودي، بقر الله بطن، واخبرك. ده حقق كتاب لابن الجزري، الكتاب ده أنا كنت استخرجت المخطوطة بتاعته من دار الكتب المصرية على أساس أن أنا أنشره على الناس. فبعد ما نسخت الكتاب علمت أنه هو محقق، التمست هذا الكتاب في الأسواق لحد ما ظفرت به، فإذا اللي محققه هذا الرجل اللي هو محمد باقر المحمودي. الكتاب اسمه مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب مظهر العجائب علي بن أبي طالب، مناقب الأسد الغالب مظهر العجائب ممزق الكتائب علي بن أبي طالب، واخد بالك. المهم قعدت أتصفح الكتاب فوجدت تعليقات غريبة، منها تعليق خاص بعمر بن الخطاب في هذا الحديث، لما عمر بن الخطاب الغلام قال له الكلام ده، وأبشر ببشر الله لك من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم من في الإسلام مقعدا ثم وليته فعدلت ثم شهادة، عمر قال له إيه؟ قال وددت أن ذلك كفى لا علي ولا لي، واخد بالك. يوم يعلق على الفقاد يقول إيه؟ يقول انظر إليه تراه يائسا من النجاة، واخد بالك. وجاب اللفظ الآخر اللي أن عمر بن الخطاب قال ليت أمي لم تلدني، ليت أم عمر لم تلد عمر، واخد بالك، لو أن عندي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم ألقاه. يوم يقول أهو هو اللي حكم على نفسه. إحنا مش هنقول حاجة. لما يكون واحد عارف بيقول عذاب الله يوم ألقاه، يبقى هذا الرجل يدل على أنه هالك، وهو عارف أنه هو هالك. وبدأ يشتم في عمر بن الخطاب وقال إن الصحابة ماتوا جميعا على النفاق ما عدا ستة. واخبرك ومن الغل بتاعهم على أبي بكر وعمر إن في العيد بتاعهم يعملوا تمثالين من العجين ويملى بطن التمثال ده سمنة وسكر وعسل. واخبرك وبعدين يقوم إيه لما يجي في العيد بيقوم فاتح كرشه على أساس كاتبين على واحد أبو بكر وعلى الثاني من عمر، وقوم جاي فاتح كرشه على أساس بيفتح كرش مين؟ كرش أبو بكر أو كرش عمر، وقوم شارب السمنة والعسل اللي في بطن على أساس أنه بيشرب دمه يعني. تاخد بالك إزاي؟ وفي نفس العدة هو يجيبوا نعجة ويكتبوا عليها عائشة وعود ينتفوا لإيه؟ الصوب بتاعها وهي حية. واخد بالك؟ على أساس أنهم بيعذبوا مين؟ بيعذبوا عائشة. ومع ذلك ترى الغافلين المغفلين يقول لك التقارب ما بين السنة والشيعة. تقارب إيه اللي بيقولوا عليه؟ ده أنت لو واحد بيسب أبوك أنت عمرك ما تحط إيدك في إيده. الصحابة دول بقى أغلى من أبيك لأن هم الإسلام، هم الإسلام، وهم اللي نقلوا لنا هذا الإسلام. كما قيل للإمام النسائي إن رجلا يتكلم في معاوية يشتمه ويسلبه، فقال النسائي رحمه الله إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. عشان كده اللي بيشتموا الصحابة في اليومين دول يشتموا أبو هريرة ويشتموا أبو ذر والكلام ده، ما يريدون هؤلاء الصحابة إنما يريدون الإسلام. لأنك أنت لو سلمت له إن أبو هريرة مطعون عليه يبقى كل علم يأتي عن طريق أبي هريرة هدر خلاص، وحنسلم له بقى صحابي بصحابي براح الإسلام كله. يبقى الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. فلما يجي يقول لك نحط إيدينا في إيدين الشيعة إحنا بنقول لا بالفم المليان، وإحنا أبغض الناس إلينا هم الشيعة الاثنى عشرية دول، لأنهم يكرهوننا، بيعتبرون أن أهل السنة نجس، وهذا نص الخميني ونص أسلاف الخميني. واخد بالك؟ وبيزعموا أن القرآن الموجود ناقص، وإن في تلتين القرآن مع محمد بن الحسن العسكري، ومهما كذب المكذبون هذه الرواية كتبهم تدل على كذب المكذبين. هذا كان موجود في كتبهم، يقول لك إن تلتين القرآن مع محمد بن الحسن العسكري اللي هو المهد المنتظر بتاعهم في السرداب. والسرداب ده بقى شوف بقاله مئات السنين مش راضي الرجل يطلع منه، وموقفين عساكر عليه وناس منتظرين خروج المهد عشان ياخدوه إيه ويعرفوا الأمة به. التلتين ده يقول لك التلتين ده الصحابة جحدوه لأنه خاص بمناقب علي بن أبي طالب ومناقب الحسن والحسين وخلافة علي وخلافة الحسن والحسين ومش عارف إيه وآل البيت والكلام ده. فالصحابة تمالأوا على كتم هذا الجزء من القرآن، فأخذوا محمد بن الحسن العسكري عشان يهرب بيه أحسن يحرقوه ولا حاجة. فالقرآن الموجود بين أظهرنا ناقص. واخدلك؟ فانت لما يكون بني ادم بيتكلم بهذا الكلام تحط ايدك في ايده ازاي؟ نحن مختلفون في الاصول، احنا اذا كنا مختلفين في الفروع ماشي. وتلاقي برضو الجماعه بتوع التقارب بين السنه والشيعه يحط لك العنوان اللي كان قاله الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله اللي هو نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الكلام ده العباره دي عباره الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجله المنار، ثم اكثروا منها. احنا بنقول يا جماعه العباره جميله لكن تحتاج إلى توضيح، مش بهذا الإطلاق، نتعاون فيما اتفقنا عليه. النص ده كويس، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أي في الخلاف السائغ. إنما إذا كان الخلاف غير معتبر مش أعذره. يجي واحد يقول القرآن ناقص، طب ما احنا مختلفين اهو، هل الخلاف ده ممكن يحتمل؟ واحد يلعن لي أبو بكر وعمر ويقول الصحابة ماتوا على النفاق، هل ده ممكن خلاف يعتبر؟ لا. إذن الخلاف قسمين، خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. يبقى عبارة الشيخ رشيد رضا تنصب على الخلاف الايه؟ المعتبر. واخد بالك ازاي؟ زي مثلا مسح الرأس، مسح الرأس كله ولا ربعه ولا تلته ماشي الحال. واخد بالك؟ اللفظ يدل على كل ده هو خلاص ما فيش مشكلة، مش هنمسك لبعض السكاكين. واخد بالك؟ تمسح على الخفين ولا ما تمسحش؟ واخد بالك ازاي؟ واحد بيقول لك ما تمسحش، لا بنقول احنا بنمسح على الخفين لان هذه السنة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واخد بالك؟ لا أنا هطلع المثال ده من الخلاف اللي هو الغير معتبر، لأن هذا الخلاف غير معتبر. أي واحد يقول لك يحرم مسح الخفين لا دليل معه، لكن مثلا وضع اليد على القيام بعد القيام من الركوع على الصدر ولا تسيبها، يعني إذا كان الخلاف معتبر واخبلت نمشيه، إذا كان غير معتبر ما نمشيهوش. طب غير معتبر إذا كان فين؟ في الأصول. إذا كان في الأصول إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج، واخبلت. فإحنا ما نقدرش نحط إيدينا في إيدين هؤلاء إلا عملهم بيكفروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب من أبغض الناس إليهم هم، يعني بخلاف أبو بكر هم يكرهوا عمر أكثر من كراهيتهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب مقطوع له بالجنة. عشان كده الغلام لما دخل قال يا أمير المؤمنين أبشر ببشرى الله لك. إذن هذا ثناء مجمل، فأراد الغلام أن يفصل هذا الثناء ويبين لماذا أنت ممن بشرهم الله. فبدأ يعد بقى، قال من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أرفع الأوسمة على الإطلاق، إن الإنسان يحظى بشرف الصحبة، شرف الصحبة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. شو النهاردة مثلا لو واحد مننا لقي الشيوخ الكبار، لقي الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ محمد صالح، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، مثلا الشيخ حمود التويجري، هؤلاء العلماء، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني، الثلة المباركة دي، لو أن إنسانا منا تتلمذ لهؤلاء، لما يدخل أي بلد يقول لك ده تلميذ فلان وفلان وفلان وفلان، وبياخذ مقامه ومكانته من تلمذته لهؤلاء الشيوخ. فكيف إذا كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ليس فيه أحاديث كثيرة في الثناء عليه شخصية. فالبخاري رحمه الله لما أراد أن يذكر فضل معاوية بن أبي سفيان ذكر صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده اللي بيطعنوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحكم عليهم بالفسق. والإمام مالك صرح وقال كلمة هي فعلا تنطبق على هؤلاء، قال إن الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما قدروا، فقالوا له أصحاب سوء. طب لما يكون أصحاب سيئين ووحشين يبقى هو حلو، لما يطلع أصحاب كلهم منافقين يبقى هو كان كويس، فده طعن على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يقدرش يطعن على النبي مباشرة لأن حيكفروه على طول، واخد بالك؟ فما يقدروش يطعنوا على الرسول فيطعنوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والطعن على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واخد أشكال متعددة، أنت عارف زي إيه؟ زي مسألة حجاب المرأة المسلمة. قاسم أمين لما رجع من أوروبا ما قدرش يجهر باللي نفسه فيه، فعمل كتاب اسمه تحرير المرأة، قال إن إحنا نريد أن نحرر المرأة من الجمود والتخلق طبق تعاليم الإسلام. حلو كده، طبق تعاليم الإسلام حلو، أهي برضو إيه سبيبة كده وحاجة غلاف جميل عشان الناس ما تهيكش عليه، قال عايزين نحررها طبق تعاليم الإيه الإسلام. لما وجد ناس أنصار له زي محمد عبده بكل أسف، وزي سعد زغلول، وزي الطائفة اللي هي كانت تحكم البلد آنذاك، جهر هذا الخبيث بما يريده فألف كتابا آخر بعده اسمه المرأة الجديدة. في المرأة الجديدة صرح تصريحا بما يريد، إن المرأة تخلع الحجاب وتفتح الصالونات الأدبية زي ما في باريس، والمرأة تخادن الرجال وتقعد تتكلم معهم، انتوا ليه عاملين الرجل بعبع بالنسبة للمرأة والمرأة بعبع بالنسبة للرجل؟ لا، لابد ان ايه يبقوا ايه في بعض كده سداح مداح عشان كل واحد يدرس نفسيه الايه الثاني ونبقى جيل بلا عقد. واستغل الوضع السيء للمراه انذاك، وكان في نوع من التحجر والجمود عند الاباء، حتى البنت كان يرفض يحفظها القران، البنت يرفض يخليها تكتب، واخد بالك؟ عشان كده تلاقي مثلا امهاتنا وجداتنا وجدات جداتنا جهل ما يعرفوش يكتبوا، يبصموا بس، تاخد بالك؟ طب ليه ما يكتبوش؟ ليه ما نجيبش امرأة تعلمهم القراءة والكتابة في البيت؟ ليه ما نجيبش واحدة تحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فكان في نوع من التحجر عند الآباء، فاستغلوا هذه الصورة السيئة وجعلوها دليلا على ما يريدون، إن احنا عايزين المرأة تبقى بتكلم إنجليزي وفرنساوي، والمرأة تعامل الرجال وتدخل في مجالات المجتمع. خلاص مشيت المسألة كذلك. أنا يعني بحكي الكلام دوت عشان أبين لك هم بيعملوا إيه، ولأن ده جزء من مخطط عام، والصحابة عبارة عن إيه ركن، واخد بالك؟ فحصلت المهزله بتاعه ميدان الاسماعيليه اللي سموه ميدان التحرير الان، ان صفيه زغلول والنساء خرجوا منتقبات كلهم وكان الإنجليز لهم ثكنات وخيام في ميدان الإسماعيلية أنذاك، فقال رايحين علشان يحاربوا من الإنجليز. يا ولي يطلع الكلام بقى، أنتوا رايحين تحاربوا الإنجليز؟ لا، كانت واحدة شايلة جركن بنزين معاها، واخد بالك ازاي، وطالعين كلهم منتقبات، قاموا رميين الإنجليز بالحجار. الإنجليز هيدوا لهم تعظيم سلام، قاموا برضو ضربين عيارين ثلاثة في الإيه، في الهوا كده، قاموا متغاظين من الإنجليز وخلعين النقاب وحطين البنزين عليهم وولعين فيه. طب إيه العلاقة دي بدي؟ قصة مش راكبة في الدماغ برضو، واخد بالك ازاي. ورجعت النساء سافرات سافلات، خلاص كده، وبدأ الحرب على النقاب من إيه، من المسألة دي. المهم إن النساء رجعوا سافرات وحرقوا النقاب، وبدأت الأمة تمشي في هذا الطريق بسبب هؤلاء الرؤوس الذين دعوا إلى أن تخلع المرأة نقابها. طيب، فضلت القصة دي ماشية لمدة إيه، من سنة 19، واخد بالك، لحد النهاردة، لحد سنة إيه، لحد سنة مثلا أقول 75، خلاص، من 19 إلى 75 كم سنة؟ 50 سنة مثلا، 55 سنة، مش كده؟ النقاب تقريبا غاب لمدة نصف قرن فقط. هم كانوا فاكرين أن النقاب ده لن يرجع أبدا، فبدأوا يحاربوا الإسلام حرب شعواء سافرة مكشوفة، خلاص؟ فلما فوجئوا بقى أن النقاب رجع تاني، وأن بدأت الأمة تاني النساء يلبسوا النقاب، بدأوا يفكروا يحاربوا الإسلام بطريقة أذكى شوي، ما تبقاش طريقة مكشوفة غبية زي الطريقة اللي كانوا بيحاربوا بيها، لأنهم اكتشفوا أن هذا الغباء الشديد، وأن يطلع بقى هدى شعراوي ونمينة السعيد والجماعة دول يتكلموا كلام صريح ضد النقاب وضد الحشمة، وأن المرأة تطلع تتبجح وتقول أنا أول واحدة ولا فخر لبست شرط في الجامعة، واخد بالك، وكنت بلعب باسكت وبتاع، وكان كل الشباب يجوا يتفرجوا علي والكلام ده، واخد بالك، ونشروا هذا الفساد وهذا التردي على أساس أن تبقى قدوة يعني. المهم لما لقوا أن الأمة رجعت مرة أخرى، وأن 50 سنة لا تعتبر شيء في حياة الدعوات، ده عبارة عن غمضة عين، واخد بالك، بدأوا يحاربوا الإسلام بطريقة أخرى. فدايما كل حاجة دلوقتي أم لبسينها لبوس الإسلام، خلاص كده، ما عادتش المسألة سافرة زي زمان. عايزين يعملوا مسلسل عن الصحابة، واخد بالك، يعملوا مسلسل على أساس أن هم إيه، يبينوا الصحابي الجليل فلان الفلان. لكن مين يمثل دور الصحابي الجليل ده؟ واحد خليع رقيع صفيق طول عمره في أحضان العاشقات والغواني في الأفلام والمسلسلات، وهم جاي يركب لك ده ويبتدي يتكلم بالفضيلة، الشيطان ويعز، واخد بالك، يبتدي يتكلم بقى إيه بالفضيلة والأخلاق والبتاع والكلام ده، وفي نفس الليلة ممكن تلاقي جايبين له فيلم لهذا الممثل الرقيع اللي بيمثل دور عمر بن عبد العزيز مثلا، ولا بيمثل دور أي صحابي، يجيبوا له في نفس الليلة فيلم ودون جوان كده ومقطع السمكة وديلها والكلام ده، واخد بالك. أنت كرجل مشاهد، الشخصية بتبهت، شخصية عمر بن عبد العزيز بتبهت معاك. ليه؟ لأن اللي مثلها مين؟ رقيع. أنت تبص تلاقي دايما إيه، ذهنك الصورة جاية لك الاثنين قبل بعض كده، تقوم شخصية عمر بن عبد العزيز أو واحد من الفضلاء تقل عنه، يجيب لك الإمام الشافعي، يجيب لك الإمام مالك، يجيب لك الإمام ابن حزم، واخد بالك، الناس الأفاضل دول، ويبتدي يجيب لك واحد رقيع يمثلهم. تفاكر ديت سهلة؟ كتير من الجماهير ما ياخدوش بالهم من المسألة دي، ويتصور أنهم عايزين يعني يوصلوا هذه القيمة للناس، لكن ده طعن على هؤلاء الأبرار الأخيار، نحسبهم والله حسيبهم. يبقى إذن هو لما يجي يحاول يقدم لك شخصية يغلفها لك بلبوس الإسلام، عايزين نعرض الإسلام، عايزين نعرض تراجم علماء الإسلام، ويدخل بقى حاجات يعني مثلا جايب لك ابن حزم والجواري، أنا ما شفتش حاجة لكن بيحكول، والجواري يكلم النساء وبتاع ويقعد مع النساء والكلام ده. ابن حزم ما كانش كده، ابن حزم من يوم ما طلب العلم ما كانش كده، لكن ابن حزم قبل طلب العلم كان أبوه وزير، واخد بالك، والجواري هم اللي ربوا ابن حزم فعلا. ومن العجائب طبعا شخصية ابن حزم مع تربية الجواري له، لأن المفروض الجواري لما يربوا واحد يطلع خرع، ها، لكن ابن حزم ده أسد، يعني قالوا إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقاء من قوة لسان ابن حزم، فإزاي واحدة ربته جارية يطلع بهذا العنف؟ تاخد بالك من يوم ما ابن حزم التزم وبقى امامه من سن 26 سنه والكلام ده القصه ده رايح فيوم يصور لك ان ابن حزم بقى والادب وكلامه في فوق الحمامه واخد بالك فيوم يطعن على ابن حزم نفسه. الروايات اللي بيكتبوها النهارده القرارات اللي بياخدوها اخر حاجه حته الخلع دي. الخلع ده انت فاكر الخلع ده المقصود به انه ما كانش موجود وعايزين يعني يرحموا المراه؟ لا الخلع كان موجود. الخلع يا اخوانا ده اللي بنسميه ايه؟ الطلاق على الابراء. طلاق على الابراء يعني الست عايزه تتطلق فاقوم اقول لها اكتب انك خدت كل حاجه انا مش هسيب لك حاجه، تقول خلاص خد كل حاجه وطلق. ده اسمه الايه؟ اسمه الخلع. لكن 90% من قضايا الطلاق الموجوده في المحاكم ليه العمليه طولت؟ الست مش عايزه تسيب فتفوته، عايزه تاخد كل جهازها، عايزه تاخد كل عفشها، فبالتالي رفع قضيه عشان تاخد حاجات. لكن لو الست قالت خد كل حاجه وطلع هيقولها في 60 سلام واخد بالك وهيريح نفسه. اذا الخلع كان موجود، ايه بقى معنى اثاره الخلع مره ثانيه؟ مش المقصود بقى الخلع، ولا ينبغي ان نخدع ونفضل نناقش بعضنا هل الخلع مشروع ولا غير مشروع ونسيب القصه الاصليه اللي هم عاملين كده قصه خلع عشان هم عايزين يفككوا البيوت بسرعه. والقضيه بترجع الى اتفاقيات الجاد. تعرف اتفاقيه الجات اللي بتقرا عنها في الجرايد؟ ان العالم كله هيبقى قريه صغيره ولها قانون تجاري بيحكمها. القانون التجاري ده بيقول لك ان احنا عايزين طبعا اللي هو النظام العالمي الجديد اللي انتم اللي بتقراوا العولمه، واخد بالك ازاي؟ العولمه دي باختصار امريكا هي الحكم وهي اللي هتسن القوانين اللي تعجبها في العالم، واخد بالك؟ وبدات بتربيطات مع الدول الاخرى وفي مصالح اقتصاديه بداوا يربطوا ويعملوا اتفاقيات. الاتفاقيات دي اللي هينضم لها هياخد المميزات بتاعتها. طب اذا ما دخلناش في اتفاقيات الجاد ايه اللي هيحصل؟ قال لك يبقى لا هناخد منك بضاعه ولا هنديك بضاعه. ده معنى ذلك انك هتموتوني النهارده. الاجهزه اللي انا عايزها من الخارج هيبقى ممنوع لانك انت مش عضو في الاتفاقيه، خلاص. طيب المصانع بتاعت اللي بتنتج دي انا عايز ابيع بره، قال لك ممنوع، يحصل نوع من الحصار الاقتصادي. طيب انا هنضم للاتفاقيه، قال لا المسألة مش بسيطة كده، الاتفاقية دي بيتبعها أشياء أخرى إذا ما نفذتهاش مش هنقبلك عضو فيه. زي إيه كده؟ البنية الاجتماعية. إيه الإرهاب اللي عندك ده؟ وإيه التطرف الكلام الفارغ اللي عندكم ده؟ لازم تحدوا من القصة دي. طب نحد منها إزاي؟ نشوف المناهج. دلوقتي إحنا بنحاول نسعى لسياسة السلام، ودلوقتي عندكم القرآن بسب اليهود وحطين الآيات دي في المقررات وفي المناهج. يطلع العيال الصغيرين في ابتدائي بيقرأوا آيات سب اليهود يكرهوا اليهود، يبقى معنى أنك تكره اليهود واليهود يكرهوك يبقى احنا مش هنعيش في السلام أبدا. يبقى نعمل إيه؟ قال يبقى الآيات اللي بتسب اليهود ديت إيه؟ ما تحطهاش على الطلبة في المناهج، خلاها في مصحفك بس، لكن في المناهج ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وما شاكل هذه الإيه؟ ما شاكل هذه الآيات، واخد بالك إزاي؟ إذا ما عملتش كده ما ينفعش. وبعدين إيه النساء وإيه التخلف اللي عندكم ده؟ ختان والمجازر اللي انتوا بتعملوها والكلام ده ما ينفعش. الكلام ده لازم برضو تحترموا المرأة، المرأة لها حرية، ده اعتداء على حرية المرأة. انتوا خدتوا رأيها لما حبيتوا تختنوها؟ قلت لها نقطع منك حتة لحمة كده، ها خدتوا رأيها؟ لا ما خدتوش رأيها، ده اعتداء عليها. لازم المرأة تبقى حرة في اتخاذ قرارها. عصر العبودية بقى بتاع الرجل ده للمرأة ده انتهى، واخد بالك ازاي؟ بس انا ما اقدرش، معلش بقى متأسفين مش هنقدر نضمك للاتفاقية لحد ما تطور نفسك، خلاص تبتدي البنية الاجتماعية كلها تتغير علشان يلتحق باتفاقيات الجد. فتعقد المؤتمرات زي مؤتمر السكان وغيره واتخذ توصيات مضادة للإسلام، ويستعمل بقى الناس اللي باعوا دينهم علشان يروجوا للمسألة دي، زي ما حصل اتفاقيات كامب ديفيد والسلام ومش السلام. أم طلع برضو الجماعة إيه؟ المدجنين. السلام عبوا إيه؟ إن الله هو السلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام والجنة اسمها دار السلام، وبدأوا إيه؟ شغالين بالكلام ده، واخد بالك؟ وفي ناس جاهزين عشان ينفذوا الكلام ده، هو واخد بالك؟ مدجنين يعني عشان ينفذوا الكلام. يطلع بقى ناس الختان ليس من الإسلام في شيء، الختان عادة جاهلية، الختان اعتداء على المرأة. من إمتى يا صاحبي؟ الختان عادة جاهلية، وانتوا في الازهر من يوم ما الازهر اتفتح وانتوا بتدرسوا في الفقه اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختان، الختان الرجل والمرأة، وانتوا طول عمركم بتقولوا الختان مشروع ومستحب في الكتب اللي انتم مؤلفينها، فجأة كده بقدرة قادر كأن الناس أغبية كلهم لا بيقروا ولا بيسمعوا، تقوم تقولوا لهم كده فجأة كده الختان عادة جاهلية، تيجي ازاي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. واحد يكتب تفسير لنفسه قبل ما يمسك أي منصب رسمي، يجي في سورة الأحزاب يقول لك النقاب على قولين لأهل العلم، قول بالوجوب وقول بالاستحباب، لما يمسك المنصب الرسمي يقول لك النقاب عادة جاهلية. إزاي يا جماعة؟ طيب يا أخي احترم نفسك واعرف إن الناس بيقرأوا كتابك اللي انت نشره أيام ما كنت أستاذ، إزاي تقلبها كده؟ انت ممكن تقول أنا تغير اجتهادي، خليك ذكي زي اللص الذكي كده، واخد بالك؟ مش يدخل زي المدب، لا غير، قول أنا تغير اجتهادي، كنت أرى قديما إن النقاب ما بين قولين، ثم بدا لي بالأدلة الفلانية 1 2 3 إنه عادة جاهلية، ثم تبقى مبلوعة شوية، لكن ما جيش كده صد رد وأقوم حاطط قفل الكلام ده القفل الكلام الثاني، ما ينفعش الكلام ده، واخد بالك؟ لكن ده يدل عليه على قلة حياء، لا يستحي لا من الله ولا من الناس، عرفت ازاي؟ ويطلع ناس متخصصين في المسألة دي، احنا عايزين نزيل الختان نزيل الختان، احنا عايزين نمد سنوات الاختلاط هنمد سنوات الاختلاط، مفيش مشاكل. ليه؟ عشان الواد يفهم البنت. وكانت النتيجة ايه؟ اللي الشيوخ بيحذروا طول عمرهم منه، الزواج العرفي في الجامعات، والأهرام نشر ان في 12,000 طفل ثمرة الزواج العرفي في الجامعات لا يعرفون لهم آباء، واخد بالك؟ والبنت تبقى متجوزة بقالها 4 سنين في سنة 4 كلية، والكلام ده أتاني كثيرا بالذات في القاهرة، في القاهرة البنت متجوزة بقالها 4 سنين وأهلها ما يعرفوش، تطلع من الصبح رايحة الجامعة، لا تروح الشقة المفروشة للواد بأجر، تقعد مع الواد الساعة 2 وبعدين تقوم راجع البيت. مين الآباء اللي يرضوا الكلام ده؟ لما نيجي نقول أعادوا بناتكم من الجامعة، أعادوا بناتكم من المدارس، افصلوا البنات على البنية، دعوا يضحكوا علينا، قول المتخلفين الرجعين، طب ذوق أدي بنتك متجوزة من 4 سنين، واخد بالك؟ يوم يأتي بقى تغيير البنية الاجتماعية، بس لما نيجي نغير البنية الاجتماعية بجلافة وجليطة هنعمل رد فعل عام، فنغلفها بلبوس فقهي، يقوموا يقعدوا ينطحوا في بعض في الفقه وإحنا نمر من تحت، عرفت ازاي؟ الخلع، ناس يقول لك ازاي تجعل الخلع في يد القاضي؟ الخلع ينبغي ان يكون في يد الزوج، طيب هل يجوز ان يكون في يد القاضي ولا لا؟ نقعد ننطح في بعض، واخد بالك؟ واحنا بننطح في بعض يكون هم ايه؟ عد وفات. طب ما الخلع كان موجود والطلاق على الابراء موجود وعمره ما غاب، الست لو عايزه تتطلق وتمشي وتسيب كل اللي عندها الراجل ولا مع 60 سلامة زي ما قلنا، لان مش طايش مشاكل، وما فيش حد عايز مشاكل مع واحده ما بيحبهاش وبينهم مشاكل، خلاص؟ طب ايه معنى انكم تثيروا مساله الخلع النهارده؟ ما هو المقصود منها؟ المقصود منها تغيير البنية الاجتماعية، جعل مصر والبلاد الإسلامية زي أمريكا. أمريكا الأسرة هناك مفككة، أمريكا من أضعف المجتمعات الموجودة على وجه الأرض، أمريكا لو في 100 راجل يفتحوا البلد دي، وأنا أقول هذا الكلام وأحلف عليه، لو في 100 راجل زي الصحابة كده يفتحوا أمريكا، أمريكا بنيان متهالك لكنهم زي الفتوة اللي عايش على سمعته، واخد بالك؟ ما عندوش حاجة، لكن عنده إعلام وعنده دعاية، وممكن يقنعك إن الجامع ده مبني بالدهب، مع إن أنت البنا وأنت اللي حرق الطوب وأنت اللي بنيه، لكن تصل إلى قناعة إنه دهب، واخد بالك؟ بلد الإعلام، أمريكا بلد الإعلام، فبالإعلام بتاعهم وصلوا العالم إلى إن في إمكانات عندهم، وهو قاعد بيشرب شاي يدوس على زر الصاروخ يدخل بيتك ومن الشباك الخلف ومن المنور، ها يدخل وتقتنع بكده برضه، وتقتنع بكده زي ما كان برضه بعض العسكريين اللي كانوا يقولوا في حرب الخليج ان الطياره الشبح اللي بيسوق الطياره ممكن يشوف ماركه الفانيلا اللي انت لابسها اذا كانت جل ولا اذا كانت مستورده ولا بتاع، واخد بالك؟ وتجد برضه من يقتنع بمثل هذا الايه الكلام، فبلد عايش على الادعاء بتاعته، انما المجتمع جوه مفكك، الاسره مفككه، الأب يبقى بيصرخ من الألم في أوضة والبنت مع العشيق في الأوضة اللي جنبه، عمرها ما تطل عليه ولا تقول له أنت عايز إيه ولا الكلام ده على الإطلاق، غير موجود. كل إنسان أمة واحدة، أسرة فيها 10 أفراد عبارة عن 10 أسر، واخد بالك إزاي؟ يموت الأب تموت الأم من الألم والولد يدوس عليه ويمشي، لكن احنا عندنا لا، النهارده اتاخرنا في المحاضره، وعلى ما رحت والكلام ده هو رحت على الساعه 12 على الساعه 13 تلاقي مراتك ما تعشتش منتظراك، واخد بالك، بعد ما الاولاد ناموا عايزه تاكل معاك، واخد بالك، وانت نفسك لو حد عزم عليك تقول له معلش بس ايه انا شبعان دلوقتي او هروح اتعشى والكلام ده، ده نوع من الترابط غير موجود. لا، هو عايز يفك الترابط ده، عايزين نفكه بسرعه. طب يا جماعه، طب ما كفايه انا المشاكل الموجوده في المحاكم، واحد مطلق واحده وبينهم مشاكل. قال لك لا، لما كتير من الناس بيعرف ان نهايه الطلاق ودخلنا المحاكم حرسد بنقعد نتفاهم، وياما بيوت رجعت تاني لما لقت الحرسد وان هيغيبوا بالعشره 15 سنه في المحاكم، قال لك خلاص ناخدها من نفسي. يا جماعه انتوا زعلانين ليه؟ طب تعالوا نقعد تاني. وياما اسر استقرت وعايشين في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات بسبب ايه؟ ان الطلاق هياخد 5-6 سنين، خلاص، ولان السنوات الاولى في الزواج بيحصل نوع من الايه؟ الاضطراب. لا انت واخد على طبعها ولا هي واخد على طبعك، وعلى ما نلتئم مع بعض عايزيننا 6-7 سنين، واخد بالك. فقال لك لا، هم بيستبوا مع بعض في الاخر، لكن لما نعمل خلع بقى هي 3 شهور، ندي الحكمين حكم من اهلها وحكم من اهله، الاثنين ايه؟ يتفاوضوا مع بعض. ما جابوش نتيجة في 3 شهور، يبقى الشهر الرابع يدخل القاضي البلدوزر يوم ايه؟ فعصهم الاثنين يفكوهم. يعني المرأة لما تطلب الطلاق يعني بعد 4 شهور تبقى برا البيت، واخد بالك ازاي؟ يبقى الأسرة اتفكت ولا لا؟ اتفكت وبسرعة. لكن يشتغل لك بقى الخلع واختلعت وما اختلعتش والقاضي ومش القاضي، نقعد بقى في المذكرة التفسيرية وتفسير المذكرة التفسيرية وتفسير تفسير المذكرة التفسيرية، يكون هم عملوا اللي هم عايزينه. اتعلموا اتعلموا لما وجدوا هذه اليقظة التي دبت إلى أمة المسلمين، وإن اللعب بتاع النقاب ما خدش غير 50 سنة، وطبعا 50 سنة في حياة الأمة ما تسويش حاجة، طرفة عين زي ما قلنا، واخد بالك، ابتدوا يلعبوا لعب تام، يدخلوا الإسلام عنصر دائما إن إحنا عايزين الإسلام، وإن لا مانع، ويجيب لك الجماعة المدجنين علشان يتكلموا ليل نهار في القصة دي، ويجيب لك حالات إن نشوف واحدة وحالات إحنا لا نجحدها، بنقول إن في مظاليم صحيح، ناس مظلومين، يجيب لك حالة من واحدة الراجل قالت له خد شعر راسي وطلقني، قال لها لا، طيب خد ملكي وكل حاجة وطلقني، يقول لها لا، فيقوم جايب لك الحالة دي. قل لنا يا متعصب انت اللي بتقول ان في مؤامرات، حلل العمليه دي، لو دي اختك ترضاها؟ هقول له لا ما ارضاهاش. طيب نعمل ايه فيها؟ حلهن. فانت تقول له خلاص يدخل ولي الامر يفكها، يقول ولي الامر بقى القاضي، اهياما في حالات وانت مش عارف، فاحنا عاملين المساله دي عشان الحالات دي، عرفت ازاي؟ ويبتدي يعرضها بالكلام ده، يبقى بان هو كانه ايه؟ كأنه براء، لكن أنا أحلف بالله أنه كدبر وأنه عايز يعمل حاجة، اتعودنا كده. والعلماء يقولون من جرب عليه الكذب اتهم في الصدق، وإحنا جربنا الكذب إلى آخر مدى. فالنهاردة هو لما يصدق مرة في وسط ركام الكذب دهوت وأنا أسيء الظن به، أنا معذور شرعا وعرف، خلاص كده. إذن يا إخوانا الحرب الآن ما عادتش حرب سافرة، بقت مستترة، ودايما تاخد اللبوس الإسلامي والفقهي، واخد بالك، ويقول لك نحسن الظن وما نحسنش الظن والكلام ده، وفي تغيير كامل للبنية الاجتماعية. وديكم شايفين النهارده بعد قرارة مؤتمر السكان قام جايب لك ايه في اخبار اليوم كم اسبوع كده، مآسي النساء بقى عشان يستصدروا قرار بان المرأة تسافر وحدها بدون اذن الزوج. وانا على يقين ان القصص دي كلها متألفة وكلها متفبركة، ولا مانع تكون في حكاية صحيحة. واحدة كانت عايزة تتعالج يا ولداه، عينها وجعاها، مرضاش الرجل الفرعوني المتجبر ده يطلعها بره، اتعمل. فيجي يقول لك طب المرأة اللي زي دي تطلع ولا ما تطلعش؟ افتنع من الشيخ. تقول له لا تطلع، إذ لا ضرر ولا ضرار. يقول أنا عايز بقى الحالات اللي زي دي، أنا إنما أردت أن أسن القانون عشان الحالات اللي زي دي. واحدة كان لها 100,000، قال لها مش هتطلعي لما نقسمها، وده عرقها وشقاها والكلام ده، هو عايزين يستصدروا. وفي الآخر أخذوا موافقة بقرار إن المرأة تسافر رغما عن أنف زوجها، خلاص. بعديها قال لك المرأة عمدة، المرأة عمدة لها شوارب ولا شنبات، المرأة تترشح تبقى عمدة. يبقى الراجل بقى إيه؟ المرأة عمدة وتحتها إيه؟ كام شيخ غفر وهدلك وتجرجر أدخن شنب، خلاص كده؟ والمرأة مأزون أو واحد بعيد بتاع واحدة متبرجة آخر تسريحة وعايزة تبقى إيه؟ تبقى مأزون شرع، خلاص كده؟ ويعملوه. فلما جت مسألة الخلع وهي أخطر 100 مرة لأن معاها 6 قرارات من أخطر القرارات الموجودة، أخفها الخلع وفي 6 كمان 5 كمان في غاية الخطورة. وحصل بقى مجادلات والكلام ده على مسألة الخلع، وكان قبلها مباشرة سفر المرأة بدون إذن الزوج، فعايزين بقى يمرروا حاجة ويسيبوا حاجة. قام طالع واحد كبير قوي له منصب كبير قوي قال يا جماعة طبعا مسألة إن المرأة تسافر بدون إذن زوجها هذه مسألة غير محتملة، إحنا ناس شرقيين مش مسلمين، إحنا ناس شرقيين صعايدة ودمنا حام، فيش حاجة اسمها أبقى نايم ألاقي المرأة سايبالي ورقة على المخدة أنا رحت هولندا ها ورايح اتفسح وشم هوا وارجع، الكلام ده مش عندنا احنا، احنا ناس ايه؟ ناس شرقيين. وبعدين ده مخالف للشرع ها، حتى اللعبه الحلوه دي احنا بقى سفر المرأة بدون، لا احنا مش هنقبله انه مخالف للشرع ونمرر الخلع، خلاص موافق ماشي. ومضى القانون اعتزال يوم الناس الموجودين بدل ما كان هيتفلع من الغيظ يبقى نص فلقه بس، ليه؟ على اساس ان ايه؟ منعوا القرار ان المرأة تسافر بدون اذن الزوج، لان كل الطبقات حتى الناس العوام رفضوا القصه دي، ايه تبقى مراته وتطلع تسافر غصب عنها، مين اللي يقبل القصه دي؟ ما فيش حد يقبلها، القصه دي مش حد يقبلها، احنا بطبعا مش قادرين نهضمها. فدي موافقه، فتنفس كثير من الناس السعداء لما اتلغى ده بس مرروا ده. بعد 2 سنين يطلع واحد وجه اخر يثير القضيه من جديد ومرروه. تبقى المسألة مسألة مراحل، بدل ما الخلع وسفر المرأة بدون زوج يمروا الاثنين مع بعض، لا واحدة وراها، مش مستعجلين على حاجة، ويحصل تغيير للبنية الاجتماعية كلها بهذه الايه؟ بهذه المسألة. فإحنا بنقول يا اخوانا لما يجوا النهاردة يطعنوا على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مش هيقول لك أبو هريرة الكذاب، واخد بالك؟ لكن يجيب لك أبو هريرة وراح يسأل على أخوه مثلا أبو ذر الغفاري، فقامت فتحت مرات أبو ذر الغفاري الباب، أهلا يا أبو هريرة ما شفناكش من زمان، فينك يا ابو هريره؟ اتفضل يا ابو هريره. قال لا معلش انا مش هدخل. قال طب ما هو ما دخلش اهو، لكن كلمه اتفضل يا ابو هريره قوم الناس يقول لك شوف مرات ابو ذر ما هي صحابيه برضه، مش ممكن الصحابيه تعمل حاجه غلط، يبقى اذا اتفضل يا ابو ذر يا ابو هريره قصدي، واخد بالك؟ ده مشروع، واخد بالك ازاي؟ تطلع مرات ابو ذر ضفرتين وحزام وسط والكلام ده، يوم الناس يقول لك ايه؟ هو ده الصحابه، ده الصحابه صحيح، والناس اللي بيقولوا نقابوا الكلام ده يبقى ده تعصب. انت ازاي يجيب لك الشيطان بلحية قد كده ويجيب لك الصحابي بسكسوكه قد كده، واخد بالك؟ يبقى اذا اللي عايز يوصل ايه؟ ان كل واحد لحيته كبيره كده يبقى هو شيطان، واخد بالك ازاي؟ وانه شبه الشياطين، هو عايز يوصل المعلومه دي، لكن اكثر الجماهير ما يعرفوش القصه دي، فيقوم يطعنوا على الصحابه بس ايه؟ من باب ايه؟ تعريف الناس بسيره الصحابه. فهذا مكر خبيث ينبغي ان نلتفت اليه، لأن أعظم الناس الصحابة، فلما يطعنوا على هؤلاء الصحابة يبقى لم يبقى من الإسلام شيء، لأن هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين. وأرفع الأوسمة على الإطلاق أن يكون المرء صاحبا لنبي، لا سيما لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذا الغلام الشاب هذا الفاقه بدأ بترتيب النياشين والأوسمة التي حازها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت. كان إسلام عمر عزا وكان هجرته فتحا، والإسلام المسلمين تقووا بعمر بن الخطاب وكان حكمه عدلا وفتحا أيضا، وأكثر الأمصار مصرت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وراية الأعداء انتكست في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليه؟ كان عنده رجال وكان صادقا في نفسه، فقيض الله عز وجل له بطانة صدق. وللحديث بقية يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للأسئلة يا أخوانا أنا سأجمعها كلها ونجعل الحلقة الأخيرة إجابة عن هذه الأسئلة، لكن في يعني أخ ألح في المرة الماضية والمرة دي وفي أكثر من سؤال بخصوص مسألة اللحية، كأن الأخ الأول مرة يحضر وعايز يعرف هل اللحية فرض أم لا، لأن أنا قلت في المرة الماضية أن اللحية فرض. فأقول نعم، اللحية فرض باتفاق علماء الإسلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابه وسفيان الثوري وداود الظاهري وإسحاق بن راهوي وكل العلماء المجتهدين على وجوب إعفاء اللحية وأن حالقها آثم لأنه مرتكب لحرام. واستندوا على أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى، وفي الرواية الأخرى: وخالفوا المجوس. وقال العلماء: إن الأمر إذا لم تحتث به قرينة فإنه يفيد الوجوب. ودائما بنقول في مثل هذه المناسبات: الأوامر على ثلاثة أنحاء، الأوامر ثلاث درجات: أمر من فوق لتحت، وأمر من تحت لفوق، وأمر من الند للند. خلاص، الأمر اللي من فوق لتحت يفيد الوجوب، والأمر اللي من تحت لفوق يفيد التوسل، والأمر اللي من ند للند يفيد الطلب. خلاص، طبيعة الأوامر اللي جاية من فوق تفيد الإلزام. الرئيس بتاعك قال لك اكتب لي التقرير الفلاني، كلمة اكتب لي تفيد وجوب الكتابة، لأنك لو ما كتبتش تعاقب، المدير أو الرئيس يعاقبك إن أنت قصرت في كتابة التقرير. ولله المثل الأعلى، الجهة بتاعتنا اللي فوق الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الله عز وجل بأمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فالأصل في هذه الأوامر أنها تفيد الوجوب. الوجوب تعرفه إيه عند أهل العلم؟ ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، أي لا اختيار لك أن تقول أفعل أو لا أفعل. خلاص، الأمر من تحت الفوق، أنت لما بتدعي ربنا بتستخدم فعل الأمر ولا لا؟ تقول رب اغفر لي، اغفر فعل أمر ولا لا؟ ها، ربي تب علي، تب فعل أمر ولا لا؟ طب أنت بتأمره؟ لا، ما بتأمره، بتتوسل إليه. أنت الجهة اللي تحت وهو الجهة اللي فوق، خلاص كده؟ يبقى تفيد الإيه؟ تفيد التوسل. لكن لو إحنا أصحاب وأنا طلبت منك طلب، بقول لك إيه؟ روح المشوار الفلاني، أو هات لي الحاجة الفلانية، أم لا عشم، خلاص؟ اللي هو الإيه؟ اللي هو الطلب. خلاص؟ وعلي بن أبي طالب لخص المسألة دي في قوله: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. خلاص، طول ما أنت محتاج أسير، طول ما أنت مستغني أمير، واخد بالك إزاي؟ فعشان كده بنقول الأوامر من على الثلاث أنحاء دي. فربنا سبحانه وتعالى لما يأمرك بأمر، يبقى الأصل أن هذا الأمر على سبيل الحكم والإلزام، مالكش خيار فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بأمر، يبقى الأصل أنه على سبيل الحكم والإلزام، لا خيار لك فيه، لحد ما تقوم قرينة تدل على أن الأمر ده مش على الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. حنوقف، صلوا فعل إيه؟ يفيد أنك لازم تصل، خلاص كده؟ لكنه أم قايل إيه؟ لمن شاء. يبقى ده أسقط الوجوب ولا لا؟ طالما أنه خيرك وجعل الخيار لك، يبقى صار الأمر على الإيه؟ على الاستحباب، تعمله أو ما تعملوش، خلاص كده؟ دي اللي بيسمى العلماء الإيه؟ القرين، القرين الصارف عن الوجوب. لكن افرض ما فيش لمن شاء، يبقى لازم تعمله، لأن هذا فعل أمر لم توجد قرينة تصرف عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر. فنأتي لمسألة اللحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفو اللحى، أدي أعفو فعل أمر، وما فيش قرينة تصرف هذا الأمر. قرينة زي إيه؟ زي إن واحد يجي حالق دقنه والرسول صلى الله عليه وسلم يشوفه ويقعد معه وما يقولوش حلقت دقنك ليه؟ ليه؟ لأن لو كان حلق اللحية جريمة مثلا أو غلط، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكتش، لأنه لا يسكت على باطل، ولا يسكت على خطأ، ولا يسكت على غلط. معنى أنه يبقى قاعد جنبه وما ينبهوش، يبقى ده يدل على الجواز. فهل هناك أي واقعة بأي سنة إن واحد جاء حلق دقنه والرسول طبطب عليه ولا قاعد معاه ما نبهوش؟ مفيش. واخد بالك ازاي؟ او القرينه ان يقول لرجل احلق لحيتك، نقوم نقول ان اعفو اللحيه مش على الوجوب، بدليل لو كان على الوجوب ما كانش قال للراجل ده ايه احلق لحيتك، يبقى ده يدل على ان ايه حلق اللحيه جائز. هل الكلام ده موجود؟ غير موجود، لا يوجد اي قرينه من القرين. عشان كده علماء المسلمين الكبار اللي هم المجتهدين الكبار وجماهير اصحابهم افتوا جميعا بوجوب اعفاء اللحيه، بالاضافه لان اللحيه يا اخواننا هي شعار الاسلام، يعني بقى بالذات بعد اختلاط الازياء واختلاط الاشكال بيننا وبين اعدائنا. النهارده البنطلون والقميص ده كل الناس بتلبسه، لو واحد حالق لحيته ولابس بنطلون وقميص ماشي في الشارع، انت تعرف اذا كان مسلم ولا لا؟ ما تعرفش اذا كان مسلم ولا لا، واخد بالك؟ لكن لو واحد مثلا اعفى لحيته وماشي مش محتاج انك تساله، ليه؟ لانه لازق البطاقه الهويه بتاعته، واخد بالك؟ طيب واحد يقول طب ايه يعني تقصدي من ورا الكلام؟ اقول ان للمسلم على المسلم حقوق، اخوك المسلم له حقوق، لما تختلط الازياء والاشكال ما تعرفش تدي له حقه الا لما تعرف انه مسلم، فانت مش هتوقفه بقى لو عايز تساعده، ولا تقول له اديني بطاقتك وعرفني بنفسك والكلام ده، واخد بالك؟ فدي ضيعت هذه النصره الموجوده وهذا الالتئام، وانت عارف الاشكال بتدي نوع من الولاء لما اتنين ظباط يقابلوا بعض الرتب تلاقيهم بيحنوا لبعض، واخد بالك ازاي؟ اتنين شيوخ لابسين عمر وقابلوا بعض، واخد بالك؟ تلاقيهم يحنوا لبعض، زي في الغربه كده، انت مثلا مسافر بلاد بره لقيت واحد مصري تقوم تحس انك ايه؟ منجذب اليه، لو طلع من كفر الشيخ تحس انك منجذب اكتر، لو طلع من دسوق تحس انك مجذوب، ها؟ ما هو منجذب ومجذوب، وانت عارفين بقى المجاذيب والكلام ده، مش كده؟ تحس بقى انك ايه؟ خلاص يعني ايه؟ في نوع من الالتئام، واذا عرفت انه من نفس الشارع تحس ان في ولاء اكتر، وهكذا. اذا الاشكال هذه بتعطي نوع من الايه؟ نوع من الولاء، انت عارف ازاي؟ وحتى انتوا تعرفوه لما تقابل واحد منتهى السلام عليكم وتسلموا على بعض والكلام ده، واخد بالك؟ مع انك انت ما بتعملش اقتصاد مع كل واحد يقابلك، ليه؟ هو انت بتكفر الكل؟ يقول لك لا ما كفرش حد، بس في نوع من الايه؟ نوع من الولاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ والله لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. طيب ازاي انا افشي السلام بعد هذا الاختلاط اللي اشرنا اليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبداوا اليهود والنصارى بسلام، اعملها انا ازاي دي وانا مش عارف اللي هقول له سلام عليكم ده مسلم ولا نصراني؟ مع ان الحديث ده خطير، ليه؟ لان بيقول لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طب احنا عايزين ندخل الجنه وعايزين نحب بعض، قال عايزين تحبوا بعض صحيح، اقول لك تحبوا بعض ازاي؟ افشوا السلام بينكم، لو حبيتوا بعض، لو افشيتوا السلام هتحبوا بعض، ولو حبيتوا بعض هتدخلوا الجنه. هي سهله دي؟ لا ما هي سهله، لان انت لما بتقول واحد السلام عليكم كانما قلت له دمك ومالك معصوم مني، مش هتلاقي مني غد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اغدر الناس الذي يلقي السلام ويقتل. سلام عليكم، سلام عليكم معناه ايه؟ لن ينالك مني اذى، وفجاه يطلع المطوى ويذبح او يطلع المسدس ويضربه، هذا اغدر الناس على الاطلاق، واخد بالك؟ عشان كده يا اخواننا المساله مش بسيطه، دي هذه اللحيه بتدي نوع من الولاء العام، وبتظهر ان هذا الرجل من المسلمين. عشان كده بقيه الحقوق زي السلام وتشميت العاطس والنصر والكلام ده كلها بتتبع هذا الموضوع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.